إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن المرأة تمثل أساسا من أسس قوة المجتمع المسلم، ولقد لعبت المرأة دوما وعلى مر التاريخ الإسلامي دورا كبيرا، ومثلت حائط الصد دون هدم المجتمع المسلم. والمرأة قديما وحديثا هي مجموعة المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة أو أن تهدم أمة. أما كونها جديرة بأن تبني أمة، فقد لعبت خديجة رضي الله عنها دورا فاعلا في بناء مجد أساس الدعوة الإسلامية الأولى، ومهدت بجهد دائب في بناء الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله في المدينة. فقد أنزل الوحي على رسول الله في غار حراء، فغلبه الخوف وارتجف فؤاده ورجع إليها خائفا مرتعبا، كما تروي عائشة رضي الله عنها، فدخل على خديجة وقلبه يرتجف، وقال لها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان شيخا على النصرانية الصحيحة، فأخبره الخبر، فقال له: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها حي جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد قط بمثل ما آتيت به إلا عودي. فكانت كلمات خديجة وكلمات ورقة هي اللبنة الأولى في بناء الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله في المدينة. ولم يقتصر دور خديجة على ذلك، وإنما واصلت مسيرتها مع رسول الله بالدعم والتأييد والمناصرة وبذل الجهد المادي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، حتى تهيأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يقيم دولة الإسلام خالصة نقية. وأما كون المرأة تهدم أمة فقد هدمت نساء بني إسرائيل بفسقهن وفجورهن ملك بني إسرائيل، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حينما قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أي أول منشأ هلاكهم وزوال ملكهم كان في افتتانهم بأمر النساء. وفي الحرب العالمية الثانية هزمت فرنسا من ألمانيا وسقطت الجمهورية الفرنسية، فخرج قائد الجيوش الفرنسية المارشال بيتان يخاطب أمته إثر سقوط الجمهورية الفرنسية قائلا: زنوا خطاياكم بني قومي، فإن خطاياكم ثقيلة، إنكم لم تتركوا أطفالا، وهجرتم حياة الأسرة، ونبذتم الفضيلة وكل المثل الروحية، وانطلقتم خلف الشهوات في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم شهواتكم. فنبههم إلى أن سبب سقوط الجمهورية الفرنسية هو افتتانهم بالنساء وانصرافهم عن حياة الأسرة وتكوين الأجيال المستقيمة. أيها الإخوة الكرام، لما كان للمرأة هذا الدور الخطير في إقامة أمم وهدم أمم، أولاها الإسلام عناية فائقة وجعلها في مرتبة التكريم وأعلى درجتها، وأعطاها حقوقها غير منقوصة. فقد قال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي للنساء مثل ما للرجال من الحقوق، وعليهن مثل ما على الرجال من الواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وأخرج أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، أي مثل الرجال ونظائرهم في الطبائع والخلق، فكأنهن شققن من الرجال. نعم أيها الإخوة الكرام، أعطاها الإسلام هذا القدر من الاهتمام لأنها قد تكون سببا في قيام أمة، وقد تكون سببا في انهيارها. أعطاها الإسلام تلك الحقوق رحمة بها، من غير تمييز للرجل عليها إلا فيما اختلف فيه من حيث الطبائع والتكوين. ولما كان للمرأة هذا الدور الخطير فقد استخدمها الأعداء قديما وحديثا للفت في عضد المجتمع الإسلامي المتماسك، واستخدمها الأعداء لنزع معاني الفضيلة والطهر من المجتمعات الإسلامية التي درجت على ذلك منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن. ولقد لفت نظري في الحقيقة كثرة المؤتمرات والمنتديات والتجمعات خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تتناول شؤون المرأة، وتروج تلك المؤتمرات طوال هذه الخمس سنوات لأفكار ومبادئ مناقضة تماما
للثوابت الشرعية والفروض الدينية. وعقد المؤتمر تلو الآخر وأصحابه لا هم لهم إلا للترويج لكل معنى جاء به الإسلام في شأن المرأة، بدءا من مؤتمر السكان بالقاهرة عام 94 ومرورا بمؤتمر بكين الذي عقد عام 95، ثم أخطر هذه المؤتمرات ذاك الذي عقد تحت عنوان تحرير المرأة بمناسبة مرور 100 عام على دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة، وعقد ذلك في سبتمبر في العام الماضي بالقاهرة. ثم تلته مؤتمرات وإجراءات كان آخرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمرأة، والذي كان تحت عنوان مؤتمر بكين +5، أي +5 سنوات، عقد عام 95 +5 عقد عام 2000. ولقد استقريت مجمل التوصيات، التي صدرت عن هذه المؤتمرات، فوجدتها تدور حول 3 قضايا سوف أتناولها بشيء من التفصيل عارضا فيه موقف الإسلام وموقف المزيفين المبطلين من الأعداء. أول قضية يدور حولها هؤلاء في مؤتمراتهم هي قضية المساواة، وتميز فيها من ذلك مؤتمر القاهرة المعقود في العام الماضي بعنوان تحرير المرأة، وعقد بواسطة نساء مصريات مسلمات، وقد ملأنا صفحات هذا المؤتمر سخطا وسبا على الإسلام وشرائعه، فوصفنا أحكام الإسلام التي تميز الرجل عن المرأة في الميراث وحق التطليق وحق القوامة وولاية منصب الرئاسة والقضاء، وصفنا هذه الأحكام بالردة والرجوع إلى عهود الظلام والرجوع إلى القهقرة، وطالبنا إلغاء هذه الأحكام، وطالبنا بالمساواة بين الرجل والمرأة في كل مناحي الحياة. ولعمري تلك دعوة كاذبة، وأصحابها ظني أنهم قد خلعوا قيد الإسلام من أعناقهم. فالإسلام أيها الإخوة بما لا يقبل التبديل عدل مطلق، وقد أعطى للمرأة مكانتها وسوى بينها وبين الرجل إلا فيما لا تصح التسوية فيه، فقد سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الإنسانية والمكانة، فقد قال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسوى بينهما في الإنسانية، ولم يجعل تمييزا لنوع على نوع إلا بالتقوى. وفي هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها، قال: إنما النساء شقائق الرجال، أي مثلهم في الطبائع والخلق، فكأنهن شققن من الرجال. وسوى الإسلام أيضا بين الرجل والمرأة في الإيمان، فلم يجعل إيمان الرجل زائدا على إيمان المرأة إذا تساووا في الأعمال الصالحة. فقال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ومن المعلوم في الإسلام بالضرورة أن أركان الإسلام مفروضة على الرجال كما هي على النساء، إلا ما ورد من التخفيف في حق المرأة في الصوم والصلاة حين نزول الحيض عليها. أيها الإخوة المسلمون، وسوى الإسلام أيضا بين الرجل والمرأة في المسؤوليات المدنية والحقوق المادية، فأعطاها مثل ما أعطى الرجل حق التصرف في المال، وحق البيع والشراء، وحق الوجوب والأداء، وأعطاها أهلية التصرف، فلها حق الرهن والبيع والوكالة والمداينة كما للرجل تماما. وأيضا أيها الإخوة الكرام، سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حقن دماء كل منهما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ولم يستثن المرأة من ذلك، بل قال الله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ومعنى ومن يقتل مؤمنا أي ذكرا أو أنثى، وإنما ذكر المؤمن بلفظ التذكير للتغليب كما يقول العلماء. أيها الإخوة الكرام، وسوى الإسلام أيضا بين الرجل والمرأة في الجزاء على العمل الصالح، فأيما رجل أو امرأة أدى عملا صالحا فإن جزاءهما في الآخرة واحد، وموعودهما عند الله تبارك وتعالى واحد. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعد كل هذا السرد والتبيين، يتضح إليك زيف هؤلاء المبطلين الذين يتجرؤون على شرع الله سبحانه، واصفين الإسلام بأنه قد أوقع الظلم على المرأة. وأي ظلم هذا الذي يدعونه وقد أعطاها مثل ما أعطى الرجل من الحقوق، وسوى بينهما في الجزاء والقدر كما سلف وذكرت. غير أن هؤلاء الأعداء قد أمسكوا ببعض المسائل التي لم يسوي الإسلام فيها بين الرجل والمرأة، مثل عدم التسوية بينهما في الميراث، وفي حق التطليق، وفي القوامة، وفي تولي بعض الأعمال كرئاسة الدولة والقضاء. وقالوا إن عدم التسوية هذا دليل على ظلم الإسلام للمرأة، ودعوة إلى الظلام والجهل. وإنك إن تفحصت مقولتهم رأيت الجهل فيما يذهبون إليه. فعلى سبيل المثال، لم يسوي الإسلام بين الرجل والمرأة في الميراث، ذلك لأن المرأة منذ أن تولد وحتى تموت ليس عليها نفقة لأحد من أهلها على سبيل الوجوب، فهي إما أن تكون أما فنفقتها على ولدها، أو زوجة فنفقتها على زوجها، أو أخت فنفقتها على أخيها القادر، أو يتيمة فنفقتها على أحد أقاربها من الرجال الموسرين، فليست عليها نفقة، وليست هي في حالة ماسة إلى المال كحاجة الرجل الذي هو مشغول طوال حياته منذ أن يستطيع الكسب بالإنفاق، إما على أمه وإخواته، وإما على زوجته وعياله، وإما في تأسيس بيت الزوجية، وإما مشغولا بالإنفاق على اليتامى من الأقارب الذين تجب نفقته عليهم. فإننا مع اختلاف الحالة والظروف بين المرأة والرجل، لو سوينا بينهما في الميراث لكان هذا عين الظلم، ولكان الشرع مجحفا في التسوية بينهما، لأن الرجل مكلف بما لم تكلف به المرأة، فكيف يسوى بينهما في عطاء المال المستحق الواجب؟ أيها الإخوة الكرام، ونفس الكلام نستطيع أن نقوله فيما يروج له هؤلاء في أن الإسلام قد أوقع الظلم بالمرأة حينما أعطى القوامة في الأسرة للرجل دون المرأة، وجعل إليه الرأي والمشورة في الكبيرة والصغيرة. وأقول أولا، يجب أن نتفق على أن القوامة ينبغي أن تكون موكولة إلى أحد الأفراد في أي تجمع، وقد أخذت النظم الحديثة في الإدارة بذلك، فأنشأوا في النظم الحديثة منصب رئيس الدولة يرجع إليه في الكبيرة والصغيرة، لأن أي مجموعة إذا لم تتخذ وليا عليها فإنها تختلف بهم الأهواء، وتضطرب بهم السبل، وتتنازع الآراء، فيحدث الاختلاف الممقوت. فكان الصواب والحق أنه في كل مجموعة يتولى عليها ولي يرجع إليه الأمر في الكبيرة والصغيرة، مع الحفاظ على حق المشورة. هذا أولا. فإذا ما استقامت لنا هذه الفكرة، كان علينا أن نتناول أمر الأسرة، فإنها مكونة من رجل وامرأة وأولاد، فبالله إلى من نكل القوامة؟ إلى من نكلها؟ إننا ولا ريب إذا كنا عقلاء إنما نكل القوامة إلى صاحب الرأي النافذ والعقل الراجح وكثير الخبرة والدراية والتجربة، وهذا إنما يوجد في الرجل فقط بنص شرع الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. وليس معنى أن القوامة للرجال هي احتفاظهم بالاستبداد وتعاملهم مع النساء بالقهر، ليس ذلك في الإسلام أبدا، فإن الشرع قد غلف القوامة بأوامر كلها رحمة بالنساء، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من انتقاص حق المرأة وأمره بالرفق بها، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فحض الرجل صاحب القوامة على أن يكون رحيما وأن يكون رفيقا بأهله. فالقوامة في الإسلام أبدا لم تكن سببا للاستبداد والقهر، إنما الاستبداد والقهر يرجع إلى أهواء الرجال ومعاصيهم. ولو وكل الأمر للنساء لكان فيهن أيضا من يستبد ومن يقهر. أيها الإخوة الكرام، إننا في الحقيقة لا نستطيع أن ننظر إلى هذه الدعاوى التي تصدر بين الفينة والفينة إلا أنها خروج أكيد وواضح وبين على حكم شرع الله تبارك وتعالى. وهم بخروجهم هذا إنما يدعون أنهم أعلم بالله من عباده، وهم كذابون في ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيجب على كل مسلمة تعبد ربها وتدين بالطاعة لشريعته وتلتزم حدود الإسلام أن تنبذ آراء هؤلاء وأن تجعل أصحاب هذه الدعاوى في طائفة المنبوذين الذين لا يسمع لهم ولا يؤبه لهم. أيها الإخوة الكرام، تلك هي القضية الأولى. وأما القضية الثانية التي يروج لها في تلك المؤامرات المشبوهة فهي ترويجهم لحرية المرأة، وهذا الذي دأبوا على الترويج له في كل منتدى وتجمع لهم. ينادون بحرية المرأة وممارسة المرأة وحق المرأة في ممارسة الحرية، ويستخدمون في ذلك مصطلحات براقة خداعة، مرة تحت الدفاع عن حقوق المرأة، ومرة تحت حقوق المرأة العصرية، ومرة تحت مصطلح تحرير المرأة، وكلها عناوين خداعة. إنما قصدوا من ورائها أن ينزعوا المرأة من الخضوع لحكم الله، وأن يسببوا بعد ذلك اضطرابا وانهيارا وتقويدا في أركان المجتمع المسلم المستقر الطاهر. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الإسلام قد أعطى المرأة حريتها كاملة، لكن الحرية المشروعة ليس الحرية المذمومة. فأعطاها حرية مشروعة في حقها في مباشرة حقوقها المادية وتولي أمرها وحق الانتفاع والتصرف فيها وحق مباشرة العقود الخاصة بها، وأعطاها الحق أيضا في أن ترفض ذلك الخاطب أو تقبله بضوابط مشروعة. لكن لم يعطها حق الفسق والفجور أو حرية الفسق والفجور، لم يعطها حرية أن تخرج من البيت بغير إذن زوجها، لم يعطها الحق في أن تسافر بغير إذن وليها وبغير محرم، لم يعطها الحق في أن تكون سياحة خارجات عن البيوت دائما، لم يعطها الإسلام الحق والحرية في أن تصاحب من تشاء أو أن تخادن من تشاء أو أن تقتحم أي مجال للعمل ييسر الاختلاط ويدفع إلى الفتنة. نعم، تلك كلها قد تكون حريات، لكنه ليس كل الحريات الحديثة قد وضعت حريات مشروعة، وأيضا وضعت حريات مذمومة. فمن الحريات المذمومة التي اتفقت الدول والحكومات على تجريمها والعقوبة عليها حرية مثلا شرب المخدرات، او حرية مثلا قتل النفس، او حرية مثلا اخذ المال بغير حق، فكل هذه الاعمال انما هي تصنف تحت بند الحرية الفردية. لكن هذه الحريات تتناقض مع حرية اسمى ومع قيمة اعلى، الا وهي مصلحة عامة ابناء المجتمع، ولذلك حرموا تلك الحريات. اقول فاذا ما اقررتم ذلك فلماذا لا تقرون ان يشرع الله سبحانه وتعالى تقييدا لبعض الحريات لحماية المجتمع من الفساد والانحراف؟ ان المرأة التي تتعود الخروج من بيتها بغير حاجة، او التي تقتحم الاعمال التي تيسر الاختلاط بالرجال، او التي تقتحم ميدان الرجال من غير ضوابط وتحفظ، انما تفسد بذلك اخلاقها، وانما تكون فتنة للمحيطين بها. اتريد ان تعرف كيف تكون المرأة فتنة اذا خرجت وتعاملت بدون ضوابط؟ اوردت احدى المجلات المشبوهة مقالا تحت عنوان الزواج السري في الجامعات، ذكرت فيه اهوانا والله. فمثلا ذكرت ان بعض الفتيات في هذا العام في كلية البنات بجامعة الازهر بالمنصورة قد روجنا بعض المنشورات يدعون فيها الى ماذا؟ يدعون الى اباحة ممارسة الجنس، ويدعون الى اباحة الزواج الشرعي، ويدعون الى اباحة شرب المخدرات في الجامعة. فتم القبض عليهن وايداعهن في النيابة، ولما استجوبنا قالت التي تتولى هذا الامر، قالت وما الضرر في ذلك؟ هذه حرية شخصية، هذه آراؤنا ندافع عنها، لماذا تحاربونا في امر هو خاص بنا؟ انني اريد، والكلام لها، انها تريد ان تكون جمعية تكون هي رئيستها تدعو الى هذه المبادئ. لما خرجت المرأة دون ضوابط، ولما يسر لها الاختلاط من دون حاجة، ولما دفعت الى الخروج والكلام والتعرية جسدها، كانت هذه الفتن. واوردت ايضا قصة اخرى لا تقل ألما عن هذه، في جامعة 6 اكتوبر بكلية الطب تزوج شاب في 28 والعمر من عمره زواجا عرفيا، وهذا ليس بزواج كما سلف ان بينا، وانما هو زنا. تزوجها عرفيا فحملت منه فاراد ان يتخلص منها، فانظر ماذا فعل وهو طبيب المستقبل، اجهضها واجرى لها عملية ترقيع، ثم يسر لها لقاء مع احد الاسرياء من زملائه في الجمعة، ثم زوجها اياه. سبحان الله. قصة اخرى، شاب ارسل يسأل، قال تزوجت عرفيا من فتاة فحملت، وانا لن انكر، هو يقول وانا لن انكر نسب الطفل الي، لكني فوجئت انها في نفس الوقت متزوجة عرفيا بشاب اخر، فهل انسب هذا الولد الي ام ماذا افعل؟ هذه هي النتيجة من اطلاق الحريات بغير ضوابط. ان الشرع كان يملك كل الاسباب لسد الذرائع حينما قيد حرية المرأة في بعض الامور، وهذا ليس عجب، فالنظم الحديثة تأخذ به الان كما سبق ان اسلفنا وبينا. ولقد قال رسول الله فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني، قال: إن المرأة تخرج من بيتها وما عليها بأس، يعني هي في بيتها أو حينما تريد أن تخرج طاهرة نقية ليس تشوبها شائبة ولا يعيبها شيء. إن المرأة حينما تخرج إن المرأة لتخرج من بيتها وما عليها بأس فيستشرفها الشيطان. حينما تشرع في الخروج من البيت تكون مجالا لإغواء الشيطان، وتكون محطا لوسوسته، وتكون عامل جذب لمرضى القلوب وهم كثر. إن المرأة تخرج من بيتها وما عليها بأس فيستشرفها الشيطان فيقول لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا، أشهد جنازة، أصلي في المسجد، وما عبدت المرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما عبدت المرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. نعم أيها الإخوة، أعطاها حريات لكنها مشروعة، وحجب عنها الحريات المذمومة التي توقع الفتن في المجتمع، والتي تقوض أركانه، والتي تهدم قيمه ومثله القيمة. ولذلك لم يكن عجبا ولم يكن ظلما ولم يكن تعسفا تجاه المرأة أن يعطيها حريات ويحجب عنها حريات، والله تبارك وتعالى لا يفعل شيء إلا بحكمة العليم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المحمود ربنا جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة، القضية الثالثة وهي أخطر هذه القضايا التي يروج إليها هؤلاء الأعداء منذ زمن طويل، بدءا من رفاعة الطهطاوي وحتى عصرنا الحديث وأيامنا هذه، هي قضية الحجاب. تلك القضية التي حارب العلمانيون والمنحرفون من أجلها بلا هوادك. وأنا والله في منتهى العجب، ما الذي يضر هؤلاء لو أن المرأة غطت شعرها وسترت وجهها وبدنها؟ ما هو الضرر الذي يعود على المجتمع حتى لو فرضنا أنه ليس واجبا ولا سنة كما يقول عمائم الضلالة؟ ها؟ ما هو الضرر الذي يعود على المجتمع لو أنهن تسترن وتحجب؟ إننا في عجب من ذلك، لكن ينقضي العجب إذا علمت أن مبدأ الدعوة إلى السفور والتبرج لم تكن ناشئة من بلاد المسلمين، وإنما أنشأها اليهود في فرنسا، وروجوا لها بين بعض الضعفاء من الدارسين في البعثات الخارجية في نهاية القرن التاسع عشر، حتى يأتوا إلينا فينفثون سمومهم، وحتى يعجب بآرائهم بعض النساء والفتيات فيحدث التحلل ويحدث الانهيار الأخلاقي وينهار المجتمع المتماسك، وذلك هو مأرب الأعداء. أيها الإخوة الكرام، إن مما يفزع حقيقة أنه في الآونة الأخيرة أصبح الحجاب غرضا لسهام الأعداء من كل مكان. ولقد لفت نظري بعض المقالات والفتاوى الضالة في الآونة الأخيرة التي تتعرج للحجاب بالهمز واللمز والطعن. فمن أمثلة ذلك مقال مشبوح في مجلة الأهرام العربي الصادرة في شهر مايو عام 2000 منذ حوالي شهرين لرجل لن أذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يذكر. فهذا الرجل يقول، والمقال معي وأنقل منه بعض المقتطفات: جاءتنا الأخبار من دولة الكويت تحمل خبرا يقول: سيارة نصف نقل وقفت في الشارع ونزل منها شابان تقدما إلى فتاة غير محجبة تهم بالذهاب إلى كليتها، فقال أحدهما لها: ألا تتحجبين؟ ألا تتوبين إلى الله؟ فقالت لهما: وما شأنكما؟ وانت مالك؟ فقالت لهما: وما شأنكما؟ فيقول الخبر: فحمل عليهم أحدهما بسلك كهربائي فضربها، وأخذ الثاني في قص شعرها بمقص، ثم نظر إلى الثالث الجالس في السيارة وقال له: أيكفي ذلك يا شيخ؟ فقال: نعم. ثم لاذوا بالفرار. أيكفي ذلك يا شيخ؟ فقال: نعم. ثم لاذوا بالفرار. ثم يروج هذا المبطل بعد سرد هذا الخبر لرأيه في الحجاب، فيقول: إن الله تبارك وتعالى قد قسم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فأما الكبائر فقد ذكرها الله سبعا في آخر سورة الأنعام، ثم سرد الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قال: وقد ذكر الله الكبائر، وقد ذكر رسول الله الكبائر أيضا فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس بغير حق، وأكل مال الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال: فهذه هي الكبائر، ولم نجد فيها أن ترك الحجاب من الكبائر. ثم أخذ يسرد الصغائر، قال: وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغائر فيما رواه البخاري ومسلم أنه قال: الزنا، أنه قال: كتب على كل جارحة حظه من الزنا، فالعين زناها النظر، واللسان لسانه النطق، فالعين زناها النظر، واللسان زناه النطق، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يكذب ذلك أو يصدقه. قال: فالنظر ولمس المرأة والقبلات والأحضان من الصغائر بنص هذا الحديث. وذكر له تفسيرا عن ابن مسعود أنه قال: إن الرجل إذا لقى المرأة فقبلها وحضنها ثم زنى بها وإلا كان اللمم، أي إن لم يزني بها كان فعلها هذا اللمم. قال: فهذه أيضا هي الصغائر، ويتبين لك، والكلام لهذا المبطل، ويتبين لك أن ترك الحجاب ليس من الكبائر ولا من الصغائر. ثم يرجع فينقض نفسه فيقول: وقد يتبين لك بعد ذلك أن ترك الحجاب من الذنوب الصغيرة، وأن تاركة الحجاب ليست محجوبة عن رحمة الله. ثم بعد هذا المقال وقبله أتى شيخ معمم في أحد البرامج المشبوهة والذي يسمى بمسبيرو، وسألته فتاة جامعية، قالت: أنا فتاة جامعية أذهب إلى الجامعة ببنطلون جينز وأخالط الشباب وأشاهد التلفزيون، فهل علي في ذلك إثم؟ فقال ذلك الضال: يا بني اعلمي أن الله غفور رحيم، وأن رحمة الله واسعة، وأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. وتلا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أتى أحد الدكاترة والذي يعد نفسه من جهابذة التفسير في العصر الحديث في إحدى القنوات الفضائية، وقد سألته فتاة عن حكم الاختلاط بالشباب وحكم لبس الجنس، فقال لها: أما لبس الجنس فإن كان واسعا لا يصف، صفيقا لا يشف، فهو جائز، وأما الاختلاط بالشباب فليس فيه شيء طالما لم يتطرق إلى محرم. أيها الإخوة الكرام، تلك هي مقولات المبطلين حيال قضية الحجاب. أحدهم يعدها ليست كبيرة ولا صغيرة، وأحدهم لا يجيب سؤال الفتاة عن حكم الحجاب ويقول إن الله غفور رحيم، بما يوهم المشاهد أنه ليس فيه شيء، وأحدهم يصرح بأن لبس الجنس ليس فيه شيء. وأقول: هل هذا هو الحل لإنقاذ الأمة من هوة التردي الأخلاقي الذي تعيشه؟ إنكم والله تساهمون بذلك في إضلال الشباب وفي إغوائهم. فالشابة إذا ما سوغت لها أن تلبس الجنس وتنزع الحجاب وتخالط الشباب وتتفرج على المفاسد في التلفزيون، فماذا ينتظر لها؟ فماذا ينتظر منها؟ هل تتدارس في جلوسها مع الشباب تفسيرا للقرآن؟ هل تتناول معه الأخلاق الحسنة؟ هل تحضه وتحض نفسها عند مجالسته على القيم والمثل؟ لا، إنما سينتج بعد ذلك زنا وخنا وتردي أخلاقي مثل الذي نعيشه في هذه الآونة. سينتج عن ذلك حوادث الاغتصاب التي ملأت الأسماع ليل نهار في التلفاز والجرائد. إننا يا قومنا يجب أن نكون على موقف رجل واحد في محاربة فتاوى هؤلاء الضلال، وفي التصدي لهم بالتبيين والتمحيص، وفي دعوة الشباب إلى اجتناب فتاواهم وإلى عدم السماع لهم وعدم الجلوس والركون إليهم. نعم، إننا يجب أن نؤكد في هذه الآونة على أن الحجاب هو شرع الله الذي ليس منه مهرب، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بالحجاب على جهة الوجوه، فقال سبحانه: يا أيها النبي قل، على سبيل الأمر والإيجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب عفاف، والحجاب طهارة، والحجاب زينة المؤمنات. ليس من أمر الإسلام أن تلبس الفتاة البنطلون الجنس. ولا أدري من أين أتى الأزاهرة هؤلاء بهذه الفتوى، فإن علماء الإسلام قديما وحديثا قد وضعوا شروطا للباس المرأة عدوها ثمانية، فقالوا إن من شروط الحجاب: أولا، أن يستر جميع البدن على الراجح من الأقوال، وقد استثنى بعضهم الوجه والكفين على تفصيل ليس هذا محل لذكره. وأما الشرط الثاني فقالوا ألا يكون زينة في نفسه، والشرط الثالث أن يكون فضفاضا لا يصف، والشرط الرابع أن يكون سميكا لا يشف ما تحته، والشرط الخامس ألا يشبه زي الرجال. ألا يشبه زي الرجال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه لعن، قال فقد روى البخاري عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. ولا شك ان لبس البنطال للنساء فيه تشبه حتى وان كان لا يصف ولا يشف، فان المرأة بلبسها اياه اذا خرجت من عدم الوصف والاشفاف فانها قد وقعت في محظورين. المحظور الاول التشبه بالرجال وهو حرام كما تعلمون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ومن تشبه بقوم فهو معهم ويحشر مع فهو منهم ويحشر معهم، يحذر من التشبه بالكفار. ولا شك ان لبس البنطال للمرأة هو تشبه بالكافرات، فلهذا كان غير جائز رغم انف هؤلاء العمائم، رغم انوفهم ورغم اباطيلهم لا يجوز ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ويندرج تحتهم هؤلاء الكافرات اللاتي يلبسن البنطال تشبها بالرجال. اذا لا يجوز لنساء المسلمين لبس البنطال من اجل نفي علة التشبه بهن. ايها الاخوة الكرام، نعم هذا هو الذي ينبغي ان نبينه، وهذا هو الذي ينبغي ان نؤكد عليه في خطبنا، ان نوضح منهج الاسلام النقي الطاهر ازاء طعن هؤلاء المبطلين. والمرأة قديما وحديثا كانت مجالا للحرب بين اهل الحق واهل الباطل، والباطل قد انتفش واصبحت له اجهزة واصبحت له صحف واصبحت له مقالات واصبحت له سلطة تحميه، ونحن نملك منبر رسول الله ادامه الله ولا حرمنا الله منه ابدا حتى نبين للناس الحق الذي ينبغي يعلمونه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واهلكه كما اهلكت عادا وثمود. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا ارحم الراحمين. اقول قولي هذا واستغفر الله واتوب الصلاه.